العام والأمن في المنطقة مبينا أن مناقشة التخلي عن كافة منشآتها النووية أمرا غير مقبول. وصف وزير الخارجية الإيراني الجولة الرابعة من المفاوضات بالمفيدة، مؤكدا أن الطرفين تكون لديهما فهم أفضل لمواقف بعضهما. واعتبر عباس عراقجي هذه الجولة أكثر جدية من سابقاتها، مشيرا إلى ابتعاد الجانبين عن الأطر العامة ودخولهما في التفاصيل، ما يجعل أجواء التفاوض أكثر صعوبة. وذكر عراقجي أنه بالإمكان تقييم المفاوضات على أنها في تقدم، مشددا على أن تخصيب اليورانيوم مسألة غير قابلة للتفاوض. وأضاف أن الهدف الرئيسي من المفاوضات هو رفع الحظر عن طهران، معتبرا هذه النقطة ركنا أساسيا لهذه الاجتماعات وقد تم التوافق عليها من الجانبين. التقرير التالي يتضمن تفاصيل وافية عن الجولة الرابعة للمفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة.
جولة الرابعة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة اختتمت أعمالها في العاصمة العمانية مسقط. المحادثات كانت مثمرة وإيجابية بحسب تأكيد الأطراف المشاركة.
مباحثات اليوم كانت مفيدة جدا وإيجابية رغم صعوبتها. إن المواضيع الخلافية أصبحت أكثر وضوحا للطرفين، لكن الجانب الإيراني يتوقع من الطرف الأمريكي عدم إصدار تصريحات متناقضة لا تساعد في مسار المحادثات. تخصيب اليورانيوم هو أحد إنجازات الشعب الإيراني، ودماء علمائنا النوويين أريقت ودفعنا ثمنا لتحقيقه، كما إن هدف إيران من المحادثات هو رفع الحظر، وهذا موضوع متفق عليه بين الطرفين.
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي وصف المحادثات بأنها كانت صعبة ولكنها مفيدة لفهم المواقف بشكل أفضل، مشيرا إلى أن المحادثات تسعى لإيجاد طرق معقولة وواقعية لحل القضايا المتنازع عليها. وخلال الجولة الرابعة تم الاتفاق على المضي قدما في المحادثات مع إيران لمواصلة العمل بشأن الأمور الفنية. الكلام هنا لمسؤول أمريكي نقلت عنه مصادر إعلامية، الذي أكد أن جولة المحادثات الرابعة مع إيران كانت مشجعة. المسؤول الأمريكي قال أيضا إن واشنطن متفائلة بنتيجة محادثات مسقط وتتطلع إلى الاجتماع المقبل الذي سيعقد قريبا، مشيرا إلى أنه جرى الاتفاق على المضي قدما في المحادثات مع إيران لمواصلة العمل بشأن الأمور الفنية. لكن المحادثات النووية غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة انعكست سلبا لدى الجانب الإسرائيلي، حيث نقلت شبكة NBC عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الإسرائيليين قلقون بشأن أي اتفاق أمريكي مع إيران، وأن إسرائيل لا تريد أن يبرم ترامب اتفاقا يترك لإيران قدرة على تخصيب اليورانيوم. وقالت الشبكة الأمريكية أن نتنياهو صرح سرا أن مفاوضات واشنطن مع طهران مضيعة للوقت، زاعما أن إيران لن تفي بالتزامها. كما أشار المسؤولون الأمريكيون إلى أن نتنياهو كان يأمل أن يتعهد ترامب بدعم جوي لعملية إسرائيلية محتملة ضد منشآت إيران النووية، مشيرين إلى أن إسرائيل تخشى أن تضيق فرصة ضرب منشآت إيران النووية، بينما تواصل واشنطن التفاوض مع طهران.
شدد رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري على استعداد القوات الإيرانية للدفاع عن مصالح البلاد والخليج الفارسي. وخلال اجتماع لقادة القوة البحرية للجيش في المنطقة البحرية في مدينة بندر عباس جنوبية إيران، أكد اللواء باقري أن هذه الزيارة إلى الخليج الفارسي ومضيق هرمز وبحر عمان تهدف إلى تقييم الوضع العملياتي في المنطقة ومستوى جاهزية القوات المسلحة. وأضاف أن الزيارة تتضمن عملية التفتيش الميدانية اللازمة لتنفيذ الخطط المختلفة، موضحا أن أي تهديد لن يبقى دون رد. استشهد أكثر من 20 مدنيا جراء قصف الاحتلال المتواصل لقطاع غزة منذ فجر اليوم. وأعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع الحصيلة الكلية للشهداء إلى أكثر من 52,800، مشيرة إلى تخطي تعداد المصابين عتبة 119,500 منذ بدء العدوان عام 2023. هذا وارتكب جيش الاحتلال مجزرة باستهداف خيام النازحين في خان يونس جنوب القطاع، ما أسفر عن ارتفاع شهداء، كما استهدف مركبة مدنية بذات المنطقة، وفيما قصف الاحتلال حي الشيخ رضوان والزيتون بمدينة غزة استهدفت قوات الكيان دير البلح وسط القطاع. في سياق متصل، نشرت مجلة إيكونوميست البريطانية دراسة حديثة تفيد بأن عدد الضحايا الحقيقي في غزة تجاوز 100,000 شهيد بسبب حرب الإبادة التي يشنها كيان الاحتلال على سكان القطاع. المزيد تابعوه في هذا التقرير.
إلى 109,000 شهيد قد يكون وصل عدد الضحايا الفلسطينيين الحقيقي في غزة جراء حرب الإبادة الجماعية التي يشنها كيان الاحتلال على القطاع منذ نحو 1 و8 أشهر، أي ما يعادل 5% من سكان القطاع. هذا التقدير الجديد نشرته مجلة إيكونوميست البريطانية وفق دراسة حديثة أجرتها مجلة لانسيت الطبية. واستخدم الباحثون في الدراسة نهج المقارنة بين 3 قواعد بيانات بأسماء الشهداء وأعمارهم وأحيانا أرقام هوياتهم، 2 من وزارة الصحة الفلسطينية وثالثة أعدوها باستخدام سجلات الشهداء المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي. ومن خلال تحليل التداخل بين هذه القوائم حتى 30 يونيو/حزيران الماضي، خلص الباحثون إلى أن العدد الفعلي للشهداء قد يتجاوز الأرقام الرسمية بنسبة تتراوح بين 46% و107%. حصد الاحتلال للأرواح وارتكابه للمجازر الوحشية تواصل في غزة، وأعلنت وزارة الصحة وصول أكثر من 100 فلسطيني بين شهيد وجريح إلى المستشفيات خلال الساعات الماضية جراء غارات الاحتلال وقصفه المتواصل لمناطق متفرقة في القطاع واستهدافه للأهالي والنازحين ومنازلهم ومراكز إيوائهم، مشيرة إلى أن عددا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. وكشفت الوزارة عن أن أكثر من 1,500 مواطن فقدوا البصر جراء حرب الإبادة، وأن 4,000 آخرين مهددون بفقدانه في ظل نقص الأدوية والتجهيزات الطبية، محذرة من تسارع خطير في تدهور الوضع الصحي في القطاع. المرصد المتوسطي لحقوق الإنسان أعلن أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتل بالقصف المباشر على قطاع غزة ما معدله نحو 22 امرأة يوميا، أي ما يعادل 1 فلسطينية كل ساعة تقريبا. هذا عدا عن النساء الأخريات التي يقضين بفعل جرائم الحصار والتجويع والحرمان من الرعاية الطبية ولم توثقهن الإحصائيات. واعتبر المرصد أن المعدلات الصادمة والمتصاعدة وغير المسبوقة لقتل النساء في القطاع تعكس نمطا منهجيا من القتل الجماعي الذي يستهدف النساء الفلسطينيات عمدا كأداة لتدمير السكاني ضمن جريمة الإبادة الجماعية بموجب القانون الدولي.
أعلنت سرايا القدس تنفيذ عملية نوعية استهدفت مجموعة ضباط وجنود بجيش الاحتلال في حي الشجاعية بمدينة غزة. مصدر ميداني في السرايا أوضح أن العملية بدأت باستدراج قوات العدو عبر استهداف آلية مدرعة بقذيفة، مضيفا أن إصابات عدة لحقت بأفراد القوة الإسرائيلية. وكان الإعلام العبري اعترف بإصابة 9 من جنود الاحتلال أثر انفجار عبوة ناسفة في حي الشجاعية، مقرا بأن 2 من كبار الضباط من ضمن الجرحى. أقفلت صناديق الاقتراع للمرحلة الثانية من الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي لبنان الشمالي وعكار. وكانت المرحلة الثانية من الانتخابات انطلقت اليوم في نفس المحافظتين بعد افتتاحها في 4 من الشهر الجاري في محافظة جبل لبنان. وقد شهدت بلدات وعدة مدن من طرابلس إلى الظنية والبترون وبشري وغيرها وصولا إلى عكار منافسة قوية، فيما فازت 10 البلديات بالتزكية. ومن جهته اعتبر الرئيس جوزيف عون العملية الانتخابية رسالة إلى الداخل والخارج، مفادها أن الدولة اللبنانية وضعت على الطريق الصحيح. قالت مصادر عسكرية سودانية أن قوات الجيش تواصل تقدمها غربي البلاد، حيث استعاد السيطرة على مناطق عدة من قوات الدعم السريع. وأكدت المصادر إحكام الجيش قبضته على الخوي في غرب كردفان وبلدات أم صميمة وبقعود وغيرها في شمالها عبر معارك ضارية. في سياق متصل، أعلنت كوادر الدفاع المدني سيطرتها على حرائق مدينة بورت سودان التي نشبت بسبب ضربات الدعم السريع للمستودعات الاستراتيجية وبعض المرافق الأخرى في المدينة. إلى ذلك، أغلقت السلطات السودانية خط أنابيب خام النفط من جنوب السودان إلى موانئ التصدير في بورت سودان بسبب هجمات الدعم السريع. وحول آخر المستجدات في الشأن السوداني نتوقف هذا التقرير.
لأكثر من أسبوع ومسيرات الدعم السريع تقصف المرافق الحيوية في العاصمة الإدارية بور سودان شرقي السودان، تقابلها مصدات أرضية للجيش السوداني في محاولة لإحداث شلل في الحياة العامة بتلك المدينة. وغربا قصفت قوات الدعم السريع وبالمسيرات أيضا سجن مدينة الأبيض شمال كردفان، ما أدى لمقتل 20 نزيلا وجرح 54 في محاولة لقطع الطريق أمام تقدم الجيش السوداني نحو ولايات دارفور. وفي مدينة الفاشر شمال دارفور، نفذ الجيش السوداني عمليات تمشيط في شرق المدينة أسفرت عن تدمير 26 مركبة عسكرية ومقتل العشرات من قوات الدعم السريع، كما أدى قصف لقوات الدعم السريع لمعسكر أبو شوك لمقتل 19 مدنيا من أسرة واحدة.
الجرائم الكبرى التي وقعت في عدد من ولايات السودان.
ما يقلق الحكومة السودانية الآن انتشار السلاح على أطياف واسعة من المواطنين، خاصة المستنفرين منهم، ويزداد القلق أكثر مع تزايد الحركات المسلحة والتي فاقت 100. وقد نمت تلك الحركات في عهد حكومة الإنقاذ السابقة، وعلى رأسها قوات الدعم السريع والتي أصبحت وبالا عليها.
حركات المسلحة المتقاتلة مع الجيش الآن هي تعلم أنه القوات المسلحة قوات لها 100 عام وشاركت في حروب مختلفة، حاربت في 67 وحاربت في 73 في مصر وحاربت في فلسطين وغيرها. بالتأكيد الكلية الحربية السودانية بتخرج رجال، ما زي الميليشيات اللي بيمشي يتدربوا 3 شهور ولا 4 شهور ويجوا.
قضايا كثيرة تنتظر البلاد عقب انتهاء هذه الحرب، بخلاف عمليات الإعمار بعد الدمار الذي حاق بالعاصمة وعدد من الولايات، تبقى قضية الحركات المسلحة من الأولويات، وإلا سيبرز دعم سريع آخر يعيد البلاد إلى المربع الأول.
ومع دخول هذه الحرب عامها الثالث في السودان، تبرز إلى السطح أسئلة كثيرة. كيف ستنتهي هذه الحرب؟ هل هو التفاوض مع قوات الدعم السريع بعد الانتهاكات التي قام بها طيلة السنتين الماضيتين في السودان، أم هو الحسم العسكري؟
قررت الجزائر طرد عنصرين تابعين لمديرية الأمن الداخلي الفرنسي ومنعهما من دخول البلاد. مصادر بالرئاسة الجزائرية اتهم وزارة الداخلية الفرنسية بإرسال شخصين يحملان جوازي سفر مزورين تحت غطاء دبلوماسي، موضحا أنهما يعملان لصالح دائرة أمنية فرنسية. في المقابل، صرح وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن العلاقات بين باريس والجزائر لا تزال مجمدة تماما بعد طرد الأخيرة موظفين من السفارة الفرنسية لديها. وتشهد العلاقات بين البلدين منذ أشهر خلافات رغم مساعي الطرفين الحثيثة لإعادة جسور التواصل بينهما. دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كييف لاستئناف المفاوضات المباشرة مع موسكو في مدينة اسطنبول التركية دون شروط مسبقة. وأكد بوتين عزم روسيا على خوض مفاوضات جادة مع أوكرانيا بهدف القضاء على الأسباب الجذرية للصراع، معتبرا إياها الخطوة الأولى نحو سلام مستدام وطويل الأمد. التقرير التالي يتضمن تفاصيل أوفى عن دعوة الرئيس الروسي لإجراء مفاوضات جادة ومباشرة مع أوكرانيا في مدينة اسطنبول التركية.
خطوة جديدة نحو الانفراج في إطار الحرب في أوكرانيا على ما يبدو، حيث اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إجراء مفاوضات جادة ومباشرة مع أوكرانيا دون شروط مسبقة في مدينة إسطنبول التركية، وذلك بهدف تحقيق سلام دائما الخميس المقبل. بوتين أكد عدم رفض الحوار مع كييف، وأشار إلى رغبة بلاده في إجراء محادثات جادة، ولم يستبعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار خلال المفاوضات، معربا عن أمله في استعادة العلاقات مع الدول الأوروبية. وشكر الوسطاء على محاولة الوصول إلى حل سلمي للنزاع بما فيهم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وفي الإطار نفسه أعلن مساعد الرئيس الروسي للشؤون الخارجية يوري أوشاكوف توجه وفد رسمي إلى إسطنبول قريبا. من جانبه أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده مستعدة لعقد مفاوضات مباشرة مع روسيا، مضيفا أن الروس بدأوا أخيرا يفكرون في إنهاء الحرب حسب وصفه، وقال إنه لا طائل من استمرار القتل ولا ليوم واحد، وأن كييف جاهزة لعقد اجتماع مباشر فور التزام موسكو بوقف شامل لإطلاق النار اعتبارا من الاثنين الموافق 12 من مايو آيار الجاري. وزارة الخارجية الروسية ردت أيضا على تصريحات زيلينسكي، حيث قالت إن هذه التصريحات تظهر أن كييف لم تقرأ جيدا بيان بوتين بشأن مقترح المفاوضات، مشددة على أن الرئيس الروسي أكد ضرورة التفاوض بشأن الأسباب الجذرية للصراع ومن ثم الحديث عن الهدنة. كما أعلن الكرملين أن موسكو لا توافق على فكرة نشر قوات حفظ سلام أوروبية في أوكرانيا.
ختام الحصاد والعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد جدية طهران في المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن وسعيها للتوصل إلى اتفاق. أكثر من 20 شهيدا جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم. وصايا القدس تعلن تنفيذ عملية ضد قوة للاحتلال بحي شجاعية في مدينة غزة. شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. هل يحسم الاحتلال معركة غزة بلهجة التصعيد؟ ما المعادلة التي ترسيها المقاومة في الضفة والقطاع؟ ماذا في التأكيد اليمني على عامل الإسناد لغزة؟ غزة تحسم المعادلة، موضوع برنامج فلسطين اليوم. لم تعد أبواب الجحيم العنوان الصهيوني لحملة الإبادة الجديدة التي تشنها حكومة بنيامين نتنياهو على غزة، بل فتح الفلسطينيون أبواب الجحيم بوجه جنوده الذين يتساقطون حوادث متفرقة في القطاع. ومع التكتم الصهيوني المطبق على الأحداث، فإن تقاطع الأخبار بين منصات عبرية وبيانات فلسطينية يشي بحوادث صعبة جدا، ليس أقلها سقوط أعداد من القتلى والإصابات في صفوف جنود الاحتلال الذين تسللوا إلى رفح والشجاعية، فأطبق عليهم المقاومون الفلسطينيون المنازل التي كانوا يتحصنون بداخلها. وفيما يجول الصهيوني بعدوانه بكل اتجاه في المنطقة، جدد اليمني الواقف على أعلى جبال الشرف في الأمة النائمة أنهم ثابتون بوجه العدوانية الصهيونية وأنهم لن يتركوا غزة وأهلها، كما أكد قائد أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
يبقى الاختبار اليمني الامتحان الأصعب على مسار العلاقة المشوبة بالكثير من الضباب في المرحلة الحالية بين الولايات المتحدة وتل أبيب. فرغم الالتزام الأمريكي المستمر بأمن الاحتلال وتفوقه على مستوى المنطقة، إلا أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وقف العدوان على اليمن ولد المزيد من الشكوك حيال التزامات الولايات المتحدة ومدى استعدادها للتضحية بالمصالح الصهيونية إذا تعارضت مع المصالح الأمريكية.
المصالح الأمريكية هي مصالح اقتصادية حتى في حالة الحوثيين، وهم يقولون إننا لم نقم بالالتفاف على إسرائيل رغم أننا تكلفنا مليارات الدولارات عبر ضرب المجال التجاري، وهذه الحملة كلفتنا أيضا مليار دولار. وما يمر في رأس نائب الرئيس الأمريكي وشخصيات مثل ستيف ويتكوف والرئيس ترامب هو أنكم تكلفوننا الكثير من المال. وقد قال لي السفير هاكبي الجملة المذهلة التالية: عليكم أنتم الإسرائيليين أن تتذكروا مع كل الود لكم أن دونالد ترامب هو رئيس الولايات المتحدة وليس رئيس الحكومة الإسرائيلية، وهو يحبكم لكنه يهتم بالمصالح الأمريكية.
على نتنياهو أن يفكر أمنيا وأن يقرر استراتيجيا ماذا سيفعل مع الحوثيين، فهو لا يستطيع أن يبقي الأمر في الفراغ. وقد قال له ترامب: أنا تخليت عنك وتدبر أمرك معهم. وعلى نتنياهو وسلاح الجو الفاخر أن يحل المشكلة الحوثية.
هذا الواقع يزداد تعقيدا وتعبيرا عن القلق الصهيوني مع استمرار إطلاق الصواريخ اليمنية نحو الأراضي المحتلة وآثارها في فرض الحصار الجوي على الكيان الصهيوني.
يجب أن نأخذ بالحسبان أن منظومات الدفاع الجوي قد تخفق في اعتراض الصاروخ، مثل ما رأينا في الأسبوع الفائت مع سقوط الصاروخ في مطار بن غوريون.
لقد أغلق المجال الجوي فوق مطار بن غوريون بشكل تلقائي مع إطلاق الصاروخ من اليمن، خصوصا بعدما حصل يوم الأحد، بينما أعلنت إحدى شركات الطيران لوفتهانزا عن تأجيل رحلاتها إلى إسرائيل أسبوعا إضافيا، كما أجلت شركة الطيران الهندية العودة إلى نهاية الشهر.
وسائل إعلام العدو أشارت إلى أن الشركة الأجنبية الوحيدة التي التزمت بمواصلة رحلاتها نحو مطار بن غوريون طيلة فترة الحرب حتى الآن هي شركة الطيران الإماراتية.
تعرفنا الأرض الحرة كل شبر فلسطين، ما فرطنا بالمرة
ما فرطنا بالمرة،
صافحنا المحتلين
صافحنا المحتلين،
شال نحمي أقصانا بالدم وبالشرايين، الغاصب يطلع برا ونحرر فلسطين.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الزميل علي بردة على تقريره. غزة تحسم المعادلة محور حديثنا في هذا اللقاء. هل يحسم الاحتلال معركة غزة بلهجة التصعيد؟ ما المعادلة التي ترسيها المقاومة في الضفة والقطاع؟ وماذا في التأكيد اليمني على عامل الإسناد لغزة؟ نعم، ونبدأ لقاءنا هذا أحبتنا الكرام من غزة وآخر التطورات على صعيد القطاع في ظل مواصلة العدو لعدوانه وإجرامه وتصعيد المقاومة لعملياتها. نستمع إلى الزميل سعيد بوريني والصورة الصوتية التالية.
أولا، نقاط الاشتباك التي تحدث بين رجال المقاومة وجيش الاحتلال الإسرائيلي محصورة في منطقتين في هذه المرحلة. المنطقة الأولى هي مدينة رفح جنوب قطاع غزة، حيث تدور اشتباكات عنيفة خاصة في الجزء الشرقي من المدينة. والمنطقة الثانية هي حي الشجاعية شرق مدينة غزة، الذي مضى على مكوث جيش الاحتلال الإسرائيلي في الجزء الشرقي منه نحو 38 يوم. 38 يوم وجيش الاحتلال الإسرائيلي يعمل يوميا على تدمير عدد من المنازل الفلسطينية في تلك المنطقة، والمقاومة تنجح من حين لآخر في تنفيذ كمائن ضد جيش الاحتلال في الشجاعية وفي رفح. في حي الشجاعية هذا كمين الثالث خلال أسبوع واحد فقط للمواجهة مع المقاومة الفلسطينية. هذه المرة المقاومة الفلسطينية نجحت في الوصول إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي، ثلاث صاروخ موجع، وأصيب 9 من جنود الاحتلال الإسرائيلي بجراح. هذا يشير إلى أن أي نقطة مواجهة أو أي دخول بري لجيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة سيكون ثمنه كبير على جيش الاحتلال. وقد بدأت وسائل الإعلام الإسرائيلية وحتى المحللين الإسرائيليين يتحدثون عن وحل غزة التي تغرق فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي. بعد مضي 19 شهرا على بداية الحرب، حوالي 75 يوم، لا تزال المقاومة الفلسطينية قادرة على مواجهة جيش الاحتلال، وكل مكان تدخل إليه قوات الاحتلال تحدث اشتباكات. تغير شكل المواجهة تقريبا، حيدت الصواريخ بشكل كبير ولم تعد تنطلق، لكن أدوات المقاومة الأخرى وأبرزها عمليات تفجير الألغام داخل المنازل المدمرة بعد دخول جيش الاحتلال الإسرائيلي لها، صواريخ موجهة نحو قوات الاحتلال. واللافت للنظر هو القدرة العملياتية للمقاومة، كاميرات تنصب كما في كمين رفح، يعتمد رجال المقاومة الفلسطينية على كاميرات موجودة يراقبون جنود الاحتلال عندما يدخلون إلى المواقع. يتم تفجير هذه العبوات، وهذا يعني أنه يجري استدراج جنود الاحتلال الإسرائيلي بطريقة محترفة. هذا يقود إسرائيل إلى الجنون، إلى السؤال دوما ماذا يمكن أن نفعل إذا دخلنا إلى شوارع غزة. وبالتأكيد يؤكد أن عزم المقاومة الفلسطينية لازال قويا، وهي قادرة على ابتكار ومواصلة القتال في قطاع غزة رغم ما تعرضت له من ضربات قاسية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. حتى الآن نحن في قطاع غزة لا نسمع إلا تصريحات على أرض الواقع، لم تدخل أي مساعدات إلى قطاع غزة منذ الثاني من مارس، يعني نتحدث عن حوالي 7 أسابيع دون دخول مساعدات إلى قطاع غزة على الإطلاق. وقد أنهك جوع المواطنين الفلسطينيين الذين لا يجدون ما يأكلون لا في ساعة الليل ولا في ساعة النهار. وزاد الأمر صعوبة خلال الأيام القليلة الماضية بعد توقف كثير من التكايا، والمخابز طبعا توقفت منذ مدة طويلة وخلت منازل الفلسطينيين من الخبز. الآن الولايات المتحدة الأمريكية تتحدث عن آلية جديدة تعتمد على إقامة 4 نقاط لتوزيع المساعدات في قطاع غزة، يتم من توزيع عدد من السعرات الحرارية المحسوبة تحت إشراف جيش الاحتلال الإسرائيلي. ربما لن يقوم جنود الاحتلال بتسليم المساعدات، لكن سيمر الناس عبر فحص أمني للوصول إلى تلك المساعدات. وهذا يعني أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقود يعني تجويع منظم، تمييز في تقديم المساعدات إلى بعض العائلات، وربما أفخاخ أمنية يتم من خلالها قتل المواطنين الفلسطينيين في حال وصولهم إلى المساعدات. المطلوب حسب الأمم المتحدة وحسب المنظمات الإغاثية إدخال المساعدات إلى قطاع غزة بلا شروط. ليس من المعقول أن يمضي على إغلاق المعابر 7 أسابيع لا يدخل الطعام إلى قطاع غزة. آلاف المواطنين يتوجهون إلى المشافي للعلاج من سوء التغذية خاصة الأطفال، وبعد ذلك يتم الحديث عن آلية أمريكية محتملة في قطاع غزة. إلى الآن المساعدات لا تدخل إلى قطاع غزة، وبالتالي نحن نتحدث عن أزمة إنسانية قاسية وصعبة في هذا القطاع.
نعم، نشكر الزميل سعيد بوريني، ونرحب بالأستاذ سيادة العميد نضال زهوي الخبير الاستراتيجي من بيروت معنا. سيادة العميد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
كل التحايا لك ولمستمعيك والجمهورية الإسلامية الإيرانية. تفضل.
حياكم الله. سيادة العميد، في غزة تصعيد سيد الموقف من جانب الاحتلال والتلويح بتوسيع عملياته العسكرية، المقاومة من جهتها تؤكد ثباتها على الأرض بمزيد من العمليات. ماذا في مؤشرات هذا المشهد؟ تصعيد وتلويح بتوسيع العمليات العسكرية من جانب العدو، المقاومة من جهتها تصعد في عملياتها.
كما ذكرت سيد الكريم أن التلويح للتوسيع العمليات كان منوط بمسألتين. المسألة الأولى والأهم هي مدى استيعاب الاحتياط، يعني عندما طلبوا الاحتياط لم يطلبوا أكثر من لواء واحد من الاحتياط، لذلك أعتقد أن هذا التلويح يصب في إطار مختلف عن حقيقة توسيع العمليات. المسألة الثانية هي مسألة تسمية العملية بمركبات جدعون، وهذا عربات جدعون، وهذا يعني هو أسطورة تاريخية يهودية تقول بأن جدعون هو من قضى على كل العماليق في الزمن الغابر الذين كانوا يهددون اليهود في تلك الحقبة، وهو قضى عليهم من صغيرهم إلى كبيرهم. يعني تقول الأسطورة بالقضاء على كل شيء في قطاع غزة، يعني الإبادة الجماعية. حتى الآن لا يوجد مؤشرات حقيقية تقول هذا من ناحية المحددات الإسرائيلية، لا يوجد مؤشرات حقيقية تقول أن توسعة العمليات هي حقيقة واضحة، لأن استدعاء الاحتياط لم يتعدى ولم يتجاوز سوى لواء واحد من فرق الاحتياط. وتسمية العملية تصب في خانة التهديد الكبير لحياة الفلسطينيين. معنى ذلك أن وكان الإسرائيلي يريد من هذا الإعلان مسألة واحدة، هي تقنين أو تقنية أي مبادرة أمريكية باتجاه العالم العربي في زيارته في الأسابيع القادمة.
نعم.
هو أن لا تتعدى موضوع عدم الهجوم على قطاع غزة في هذه اللحظة، وليست يعني إنهاء الصراع مع قطاع غزة أو إنهاء الصراع كصراع عربي إسرائيلي بشكل عام، يعني وكأن الإسرائيلي يقني هذا الاتجاه. أما بالنسبة للمقاومة الفلسطينية، نعم المقاومة الفلسطينية اليوم هي في قمة يعني قادرة على التكيف مع الهجومات الإسرائيلية الأخيرة.
نعم.
بالإضافة إلى التكيف مع قدراتها الذاتية اليوم، وهي تعمل على عمليات معقدة مركبة ومعقدة جدا، قادرة على يعني إسقاط الكثير من القتلى في صفوف جنود الاحتلال أثناء الهجومات العسكرية باتجاه قطاع غزة. لذلك يعني المحدد العسكري هو فعلا وجود القوة، وبهذه القدرة وبهذه الكيفية الجديدة في العمليات العسكرية، بالإضافة إلى عمليات الإسناد النوعية من اليمن التي حضرت المجال الجوي بنسبة كبيرة فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة.
نعم.
تفضل.
طيب، في الكيان يجري الحديث عن فك ارتباط ما بين واشنطن وتل أبيب إثر الإعلان عن توتر العلاقات ما بين ترامب ونتنياهو. هناك حديث عن هدنة مرتقبة في ظل زيارة ترامب إلى المنطقة. كيف يمكن تناول هذا التوتر، وهل من مصداقية له على أرض الواقع؟
يعني أعتقد أن الوجود الإسرائيلي والمصلحة والهيمنة الإسرائيلية في المنطقة هي مصلحة استراتيجية أمريكية لا يمكن الاستغناء عنها. لذلك أعتقد أن الإسرائيلي والأمريكي اليوم يختلفون على نمط التكتيكات في العمل الاستراتيجي في المنطقة، لأن أهداف الأمريكية في الشرق الأوسط تختلف كليا عن أهداف الاستراتيجية للكيان الصهيوني وهو يسيطر على هذه المنطقة. إنما هذه المنطقة بالنسبة للأمريكي هي بوابة العبور للممرات التجارية حول العالم. لذلك هناك بعض الـ يعني التصادم بين المصالح الاستراتيجية الأمريكية، ولكن هذا لا يعني أن الأمريكي سيستغني.
نعم.
بأي لحظة عن الإسرائيلي سوى بموضوع تكتيكاته. من الممكن أن يكون هناك ضحية في هذه الترتيبات.
نعم.
أو التكتيكات أو التصادم ما بين المصالح الأمريكية.
نعم.
والإسرائيلية.
طيب.
هي بتغيير رئيس الحكومة مثلا.
نعم.
يعني يمكن أن يكون المسألة هي بتشخيص المصلحة. نعم. والمصلحة والأمريكية طيب. عادة هو يشخص المصلحة نعم. الإسرائيلي أكثر بكثير من المصلحة ردة الفعل الإسرائيلية كما كان يحصل نعم. في كل الأحداث طيب. السابقة. تفضل.
طيب يعني ضمن إطار الإسناد اليمني هناك تأكيد على استمرار حصار الكيان على مستوى الملاحة البحرية والجوية، ماذا عن عامل اليمن في معادلة الإسناد باختصار لو سمحت؟
اليوم الحقيقة أن اليمني هو من شق طريق الإسناد بطريقة صحيحة من الناحية الاستراتيجية أولا بالحصار البحري والذي أثبت جدوائيته عبر الوقت والذي يعني استدعى تدخل العديد من الدول الصديقة للكيان الصهيوني من العرب وبعض الدول الأخرى كتركيا وغيرها يعني تخفيف من أعباء الحصار اليمني على فلسطين المحتلة. أعتقد أن اليوم الحصار الجوي هو بمثابة الضربة القاضية فعلا على استراتيجيات نتنياهو بشكل عام وبطريقة تصرفه باتجاه يعني الفلسطينيين وهذه العنجهية التي يقودها وخصوصا أنها فعلت ما فعلت في المجتمع الصهيوني اليوم من الحالة النفسية وفي يعني تعاظم الاعتراض التعاظم الاعتراضي على تصرفاته وما يريدونه الكثير من الصهاينة أن يدخل في تسوية يعني كفيلة بإعادة الأسرى ووقف الحرب مع قطاع غزة وهذا كله يعني بسبب الضغوطات اليمنية المستمرة على الأجواء الفلسطينية المحتلة ومن الحصار البحري. تفضل.
طيب بالعودة إلى غزة قيادة أركان الاحتلال تعلن استدعاء الجيش لواءين إضافيين من الاحتياط أحدهما مشاول آخر مدرعات في إطار توسيع حرب الإبادة التي يشنها على قطاع غزة. طبعا يأتي ذلك ضمن تحضيرات للعملية التي يطلق عليها اسم عربات جدعون كما ذكرتم بموازاة تحذيرات من إطالة أمد الحرب في غزة. لو وضعنا هذا الأمر إلى جانب مقاومة غزة وإصرار اليمن على الإسناد، كيف سينعكس ذلك على معادلة الصراع مع العدو؟ ما التوقعات لمستقبلها وإنعكاساتها على المنطقة؟
سيد الكريم كما ذكرت في السؤال السابق في ردي نعم. على السؤال السابق أن استدعاء الاحتياط هو بمستوى ألوية لواء أو لواءين وليس بمستوى فرق. الهجوم على قطاع غزة في السابق كان يعني يأخذ الكثير من الجيش الإسرائيلي وهي 6 فرق مباشرة هي تدخل في الحرب على غزة. اليوم يحتاج قطاع غزة لاحتلاله بالكامل 6 فرق على الأقل. لذلك اليوم من دخول هذه الفرق على خط النار يعني ذلك أن هناك توسعة للعمليات. اليوم من الواضح أن الفرقتين الفرقة والنصف الموجودة في قطاع غزة بالإضافة إلى اللواءين وهو دائما الفرقة الإسرائيلية مقسمة إلى رباعية الألوية يعني اللواءين هم أكملوا الفرقة الموجودة بنصف قواها في قطاع غزة. إذا حصل أن استدعي بكامل هذه اللواءين أعتقد أن المسألة هي يعني ليست بهذه الجدية حتى الآن. يعني من الممكن لو سمعنا في الصحف الإسرائيلية في المستقبل بأن استدعاء الاحتياط يتجاوز الفرقتين أو 3 فرق معنى ذلك أن هذه التهديدات هي جدية وحقيقة جدية. ولكن العامل المؤثر الوحيد على استدعاء الاحتياط اليوم هو أصلا يعني انهاك هذا الاحتياط السابق في معارك غزة ولبنان. واليوم استدعاء الاحتياط يستدعي الكثير من الجهد لترميمه وبشكل كبير وهي أصلا لديه مشكلة في العديد. التعظيم وتكاثف العمليات في قطاع غزة يحول دون ذلك دون استدعاء أكثر من ذلك. لذلك أعتقد أن كل هذه المسألة هي بمثابة التهويل والضغط السياسي على ترامب وعلى مسار المفاوضات.
شكرا لك سيادة العميد نضال زهوي الخبير الاستراتيجي من بيروت.
شكرا لكم وشكرا للجمهورية الإسلامية.
حياكم الله. طابت أوقاتكم بكل خير أيها الأحبة الكرام. نشكر الأخ سيادة العميد نضال زهوي الخبير الاستراتيجي ضيفنا الكريم من بيروت على مشاركته القيمة في هذا اللقاء تحت عنوان غزة تحسم المعادلة، وتحدث في هذا الموضوع عن إمكانية حسم الاحتلال لمعركة غزة بلهجة التصعيد والمعادلة التي ترسيها المقاومة في الضفة والقطاع، وأيضا التأكيد اليمني على عامل الإسناد لغزة. ونبقى في غزة حيث ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 52,829 والإصابات إلى 119,544 منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلة 2,720 شهيدا و 7,513 إصابة منذ 18 من آذار مارس. وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي إن 19 شهيدا و 81 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. كما أوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم بسبب قلة الإمكانيات. في غزة أيضا الطفلة رهف عياد من حي الشجاعية بمدينة غزة تعكس قصتها صورة قاسية عن معاناة أطفال القطاع في ظل نقص الغذاء والدواء. الزميل رأفت سعيد والتقرير التالي.
نفسي أرجع زي هيك ونفسي أمشط شعري ويطوى كن طويل زي زمان.
لا تتمنى هذه الطفلة العودة إلى ماض بعيد، بل إلى ما قبل أن تترك الحرب ندوبها المؤلمة على جسدها النحيل والذي بات أكثر وهنا بفعل مرض غامض لم يستطع الأطباء تشخيصه حتى اللحظة.
أنا بس بدي العلاج، بديش أكتر من هيك، بس بدي على الأقل أنهم يعالجوني، أطلع أسافر إذا في برضو. أنا نفسي كمان أكل دجاج ولحمة، وفيش هان لا بيض لا دجاج لا لحمة ولا عسل ولا إشي ولا طمر. طيب وفرنا هذا عشان نتحسن، وفروها.
غير مرض الطفلة أحوال عائلتها التي سعت منذ 8 أشهر الوصول إلى تشخيص لحالتها دون جدوى، وبينما يحول إغلاق المعابر تحويلها للخارج تضيف أزمة الغذاء معاناة وتداعيات خطيرة على صحتها.
أنا بنتي تقريبا من 8 شهور وأكثر كانت تعاني من وجع في عظمها، وجع في إيديها ورجليها، بلشت البنت حالتها تو أكثر فأكثر، شعرها وقع، كل جسمها بلش ينحف، ضعفت أكثر فأكثر، جلدها كله قشر، رجليها انتفخين، إيديها انتفخين. أخذتها أنا على كل المستشفيات الموجودة في غزة برضه على الفاضي، ما كانش أي حد قدر يشخص حالتها.
فبدي أنا البنت ترجع طبيعتها زي ما كانت في البداية، وبدي يعني أسفرها برا أعالجها ترجع زي كانها، مش عارفين ولا حاجة، لا في هنا معدات لها ولا في دواء ولا في تشخيص في قطاع غزة.
وبحسب إحصائيات رسمية يعاني أكثر من 60,000 طفل في قطاع غزة من سوء تغذية حاد، فضلا عن حرمان آلاف آخرين من الدواء. قد يسهل الحديث عن الآثار التي تصيب الأطفال من الحروب، لكن الأصعب هو فقدانهم لأبسط مقومات الحياة وسبل العلاج، كما يحدث مع الطفلة رهف التي لا تحلم إلا بالتعافي والعودة لطبيعتها.
إلى القدس، حيث اقتحمت مجموعات من المستوطنين صباح اليوم الأحد باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الخاصة. وأوضحت دائرة الأوقاف الإسلامية أن المقتحمين نظموا جولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد المبارك. وفرضت قوات الاحتلال قيودا مشددة على دخول المصلين الفلسطينيين للأقصى، واحتجزت هويات بعضهم عند بوابات المسجد. وكانت جماعات الهيكل المزعوم قد طالبت وزير الأمن القومي للاحتلال إتمار بن كفير بفتح المسجد الأقصى بشكل كامل خلال ما يسمى بيوم القدس في 26 من الشهر الجاري، والسماح بحرية الطقوس التلمودية الكاملة داخل المسجد، بما في ذلك إدخال ما أسموه الأدوات المقدسة. وتتواصل الدعوات الفلسطينية للحشد والرباط والتصدي للمخططات الإسرائيلية وجماعات المستوطنين في المسجد الأقصى الرامية لهدم المسجد وإقامة الهيكل المزعوم. وأكدت الدعوات على ضرورة مواصلة الرباط في الأقصى لإفشال مخططات جماعات الهيكل المزعوم خلال ما يسمى يوم القدس. ومن القدس إلى الضفة الغربية، حيث شنت قوات الاحتلال اليوم الأحد حملة دهم واعتقالات في عدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة تخللها مواجهات وأعمال تنكيل. في نابلس اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عايش أبو العيش بعد مداهمة منزله شرق مدينة نابلس، كما اعتقلت 3 شبان من عائلة بدر ساوي خلال اقتحام جبل المساكن شرقي المدينة بالتزامن مع اقتحام المنطقة الشرقية ومخيم بلاطة، حيث داهمت منزلا هناك. وخلال مداهمة مخيم بلاطة اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين أحمد وحمزة حسين مرشود ووالدهم المسن حسن مرشود والشاب عايش أبو العيش عقب مداهمة منزله بالمخيم. واعتقلت قوات الاحتلال الأشقاء 3 بشار وإيهاب وأحمد البدرساوي عقب دهم منزل ذويهم في جبل المساكن شرق مدينة نابلس. وفي رام الله اقتحمت قوات الاحتلال مدينة البيرة وتحديدا حي المصايف، وداهمت بلدة الرام شمال القدس المحتلة وقرية دير أبو مشعل غرب رام الله ومدينة طوباس شمال الضفة. وامتدت الاقتحامات أيضا إلى مدينة بيت لحم، حيث اقتحمت مخيم الدهيشة جنوب المدينة وأطلقت قنابل الغاز، مما أدى إلى تسجيل حالات اختناق في صفوف المواطنين. كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيتا جنوب نابلس وشنت حملة دهم وتفتيش في منازل المواطنين، واعتقلت الشابين أسيد ودريد بني شمسة بعد اقتحام منزل ذويهما. وفي بيت لحم اعتقل جيش الاحتلال الشاب راني الولجي من مخيم الدهيشة، فيما أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز صوب منازل المواطنين خلال اقتحام المخيم. واعتقلت قوات الاحتلال الشابين مجد وأحمد أبو غربية من بلدة الرام بالقدس المحتلة. وفي الخليل اعتقل جيش الاحتلال المواطن عبد العظيم النتشة من منطقة عيصة في المدينة. وفي دورة جنوبا اعتقل جيش الاحتلال الفتى محمد جمال الحروب بعد مداهمة منزل عائلته. واقتحمت قوات الاحتلال بلدة ترقومية غرب الخليل وبلدة بيت أمر شمالا وبلدة بني نعيم شرق المدينة، وسيرت دوريات عسكرية في شوارعها. وتأتي هذه الاقتحامات في إطار التصعيد المستمر الذي تنفذه قوات الاحتلال في مدن وبلدات الضفة الغربية. هذا واغتالت طائرة مسيرة صهيونية يوم الجمعة القائد في سرايا القدس نور عبد الكريم البيطاوي وأحد عناصر السرايا في غارة شرقية شرق مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة. وبعد سنين من الجهاد والمقاومة كانت الخاتمة الشهادة، شهادة أرادها القائد في سرايا القدس نور عبد الكريم البيطاوي على طريق تحرير القدس واسترجاع أراضيها من المحتل الصهيوني. فكان الختام مواجهة بطولية خاضها البيطاوي مع قوات الاحتلال ومعه أحد مجاهدي سرايا القدس في كتيبة نابلس الشهيد حكمة عبد النبي داخل منزل في منطقة عين كاكوب قرب حي المساكن شرق مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة. ويعد الشهيد البيطاوي أحد أقدم وأبرز المطاردين في الضفة الغربية، وقد أمضى نحو 8 سنوات في سجون الاحتلال، كان آخرها عام 2021 حين اعتقله جيش الاحتلال بعد محاولة اغتياله وأصيب بجروح خطيرة، ثم أفرج عنه بعد نحو عام من الاعتقال، وما إن تماثل للشفاء حتى عاد مقاتلا على ثغور مخيم جنين، فكان أحد أبرز قادة كتيبة جنين ومن أوائل مقاتليها، وخلال نشاطه في الكتيبة بات من أبرز المطلوبين للاغتيال. الزميلة هدى مكي والتقرير التالي.
بدنا نضل نقاتل حتى التحرير بإذن الله. إيش إحنا هاي سنين عشناها في القتال نجد نعيش بعزة وكرامة، وإحنا سلاحنا ما بنوضعه حتى النهاية بإذن الله عز وجل. بس ما بيعرف إنه هذا المخيم خاض سنين من المعارك منذ 2000 وبعد ذلك حتى اليوم هو يخوض هاي المعارك، هو يخوض هاي المعارك مع قوات الاحتلال الصهيوني. وإحنا في الختام، إحنا شعب بده يتحرر، إحنا شعب بدنا نموت من أجل كرامتنا ومن أجل شعبنا.
وبعد سنين من الجهاد والمقاومة كانت الخاتمة شهادة، شهادة أرادها القائد في سرايا القدس نور عبد الكريم البيطاوي على طريق تحرير فلسطين واسترجاع أراضيها من المحتل الصهيوني. فكان الختام مواجهة بطولية خاضها القائد البيطاوي مع قوات الاحتلال ومعه أحد مجاهدي سرايا القدس في كتيبة نابلس الشهيد حكمة عبد النبي داخل منزل في منطقة عين كاكوب قرب حي المساكن شرق مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة. ويعتبر الشهيد البيطاوي أحد أقدم وأبرز المطاردين في الضفة الغربية، وقد أمضى نحو 8 سنوات في سجون الاحتلال آخرها عام 2021 إذ اعتقله جيش الاحتلال بعد محاولة اغتياله، وأصيب بجروح خطيرة وأفرج عنه بعد نحو 1 سنة من الاعتقال، وما إن تماثل للشفاء حتى عاد مقاتلا على ثغور مخيم جنين، فكان أحد أبرز قادة كتيبة جنين ومن مقاتليها الأوائل، وخلال نشاطه في الكتيبة بات من أبرز المطلوبين للاغتيال. عملية اغتيال الشهيدين البيطاوي وعبد النبي عقبها الاحتلال بشن حملة مداهمات واسعة في مدن وبلدات متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تخللتها اعتقالات طالت العديد من الأشخاص واعتداءات على منازل المواطنين وتنكيل بالأهالي، إلى جانب اعتداءات نفذها مستوطنون بحماية قوات الاحتلال.
هيك قلت تذبحوني انت تذبحوني، لميت المرة بدي اطلع وظل طالع ورانا وما قدرناش، جاب يا ستة يا 7 مستوطنين ملثمين، ايش بحطات وايش بقناع، هيك طلعوا شو سووا، طلعوا سووا في خدمة الحياة، هذول دوالي سمر يسد علي الله يريه، يرين الجنان محطوطات اللي عبيتن أول مبارح.
واقتحمت قوات العدو بلدة عنات شمال شرق القدس المحتلة وقرية جبع جنوب جنين وبلدتي اليمون وكفردان غربها، كما اقتحم جنود الاحتلال مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.
في لبنان بلغت الحصيلة الرسمية للخروقات والاعتداءات الصهيونية منذ 27 من تشرين الثاني الماضي ولغاية 10 من الشهر الجاري 1535 حالة خرق، والخروقات الجوية 1500 الخروقات البرية والخروقات الجوية 1519 حالة والبحرية 74 حالة، أي ما مجموعه 3128 خرقا وعدوانا. أما عدد الشهداء فبلغ 156 شهيدا والجرحى 374 جريحا. في لبنان أيضا تتواصل أعراس الشهادة، حيث شيع حزب الله وأهالي مدينة النبطية وبلدة أرنون الشهيدين علي شحرور وباسم عساف على طريق القدس. الزميل غسان عبد الله والتقرير التالي.
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه وما بدلوا تبديلا، وأنتم الرجال الرجال، مصباح الأمة ومصداق جهادها، فهنيئا لكم ما تمنيتم وشهادة مباركة. بتكريم لا يليق إلا بالشهداء استقبلت مدينة النبطي وجمهور المقاومة شهيد الوطن السعيد علي محمد شحرور. مراسم تكريمية قسم عهد ووفاء للدماء الزاكية، انطلق بعدها النعش ليجوب شوارع المدينة على وقع الهتافات الحسينية المؤيدة للمقاومة، وبعدها أما إمام المدينة الشيخ عبد الحسين صادق الصلاة على الجثمان الطاهر ليوارى في الثرى إلى جانب من سبقه من المؤمنين والشهداء. وفي بلدة أرنون أعراس نصر وشهادة ازدانت بالدم القاني المجبول بحب الأرض. الشهيد باسم علي عساف شهادة مباركة. في بلدة الصمود والتحدي كان التشيع المبارك مراسم تكريمية وقسم جاب بعده النعش شوارع البلدة محمولا على أكف رفاق الدرب ومحاطا بالقبضات الحسينية المقاومة والنداء لبيك يا نصر الله لبيك يا مقاومة
محمد وآل محمد.
وعند جبانة البلدة كانت الصلاة على الجثمان الطاهر ليوارى الشهيد باسم في الثرى إلى جانب من سبقه في رحلة البذل والعطاء.
باسم الأحرار الشرفاء شكرا لدماء الشهداء.
نعم. وفي إيران شدد قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله خامنئي على ضرورة ألا تسمح الدول الإسلامية بالسياسات المنحازة التي يستخدمها الغرب ضد شعوب العالم لنسيان القضايا المتعلقة بفلسطين. وبهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية عنوانها سبيل الله سبحانه وتعالى والصراط المستقيم، يلقيها على مسامعكم سماحة السيد محمد الشوكي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن على أعدائهم وقاتليهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. صلى الله عليك سيدي يا صلى الله عليك سيدي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حليت بفنائك